الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم. العناوين: معبر رفح بين تضارب المعلومات عن فتحه واستمرار إغلاقه، وإسرائيل تنفي التوصل إلى هدنة مؤقتة في جنوب القطاع. طهران: كل الاحتمالات واردة في حال استمر الهجوم على غزة. وبايدن في إسرائيل الأربعاء أو الخميس. تل أبيب تعزز قواتها على الحدود الشمالية، تتهم إيران بإعطاء الأوامر لحزب الله لشن الهجمات أمس وتتوعد بالرد. فادي كرم عبر لبنان الحر: رسالة الدول الصديقة، ارحموا أنفسكم، أنتم ريشة في هذه العاصفة. بعد مطارات سوريا: الخوف على مطار بيروت، تقرير خاص. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس تتكرر، فيما عمليات القصف المتبادلة على وتيرتها، ودك غزة يتوالى، والمجتمع الدولي يتخوف من كارثة إنسانية. الأخبار عن فتح معبر رفح متضاربة، والأنباء عن إدخال مساعدات عبر ممرات آمنة غير مؤكدة، والحديث عن هدنة إنسانية ووقف مؤقت لإطلاق النار نفاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونفته أيضا حماس، في وقت عاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى تل أبيب التي تستعد لاستقبال الرئيس جو بايدن الأربعاء أو الخميس، بالتزامن مع جولة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لدول المنطقة، وآخر محطاتها بعد القاهرة بيروت التي يصلها أيضا وزير الخارجية التركية اليوم. جنوبا، القصف اليومي على طرفي الحدود ينذر بالأسوأ، واحتمال تدرج الأوضاع في لبنان نحو حرب شاملة ربطتها طهران بتطور الأوضاع في غزة وبمصير حماس، فيما الدولة تتفرج على سير الأحداث مسلمة بالأمر الواقع.
فالوضع في معبر رفح معلق حتى إشعار آخر، وخلافا لما تردد سابقا فأن إسرائيل لم تسمح بفتح أبوابه لعبور المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، علما أنه شوهدت شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر قطاع غزة إلى الجانب المصري.
وفي التفاصيل، فأن 5 شاحنات وقود فارغة تابعة للأمم المتحدة تنتظر على الجانب الغربي من المعبر على أمل العبور إلى مصر للتزود بالوقود. وقال مصدر فلسطيني إن البوابات مغلقة، ولم نحصل على أي أوامر من المصريين لفتح البوابات، وهذه الشاحنات في حال تأهب، وهناك مجموعات من الناس تنتظر بجانب هذه الشاحنات، لكن لا شيء مفتوح.
وشدد المصدر على أنه لم يأتي شيء عبر مصر حتى الساعة، حيث تتجمع شاحنات مساعدات متعددة على الجانب المصري.
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ووربرغ علق على إمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح، وقال إن إدارته في مناقشة جادة مع كل الأطراف خصوصا مع الجانب المصري، مشددا على أن حكومة بلاده تبذل كل ما في وسعها لحماية الأمريكيين والموظفين من سفارتنا وقنصليتنا.
وصباحا استقبل مطار العريش القريب من المعبر طائرة مساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي تحمل 32 طناً من المواد الغذائية وخيمتين ميدانيتين لدعم سكان غزة، وهي 9 طائرة مساعدات تصل مطار العريش في الأيام 4 الأخيرة موجهة أو متوجهة لإغاثة الفلسطينيين في القطاع.
وقد نفى الناطق العسكري الإسرائيلي ما تردد عن التوصل لاتفاق مؤقت لوقف النار في جنوب غزة قد يسر اليوم ويسمح بفتح معبر رفح مؤقتا لتمكين الأجانب من المغادرة وإدخال مساعدات للقطاع، وقال إن المعابر مغلقة والجيش يواصل القتال ومهاجمة حماس.
أضاف الناطق الإسرائيلي أن غزة بالنسبة لجيشه هي مركز القتال، ويوجد داخلها سكان إسرائيل المخطوفين، في إشارة إلى من أسروا في بداية عملية طوفان الأقصى، كاشفا أنه حتى الآن أبلغت عائلات إسرائيلية بوجود 199 مخطوفا في غزة.
بدوره أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أنه حاليا لا توجد هدنة تسمح بدخول المعونات إلى غزة في مقابل خروج الأجانب، مشددا على ألا إدخال للمساعدات في مقابل خروج الأجانب.
من ناحيته قال رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس سلامة معروف إنه ليس لديهم معلومات حول هدنة إنسانية في جنوب غزة.
وكان نسب إلى مصدرين أمنيين مصريين أن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر اتفقوا على هدنة في جنوب غزة تتزامن مع فتح معبر رفح، وأنه يفترض أن تكون دخلت حيز التنفيذ في 9 بالتوقيت المحلي.
إلى ذلك نبهت السفارة الأمريكية في إسرائيل من أن السكان اليائسين الذين يأملون الخروج من غزة عبر معبر رفح قد يتلقون إشعارا محدودا للغاية إذا تم فتحه.
وبالتالي فإن قافلة المساعدات التي كانت ستتوجه إلى غزة لم تتحرك من العريش في ظل تعثر الهدنة الإنسانية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لاور بن دور أوضح في المقابل أنه سيتم السماح بخروج بعض الأجانب من غزة من خلال معبر رفح، ولا نتحدث عن اتفاق، هناك ترتيب محدد. أضاف أن هناك تنسيقا يتم بيننا وبين الولايات المتحدة ومصر لتنفيذ ذلك، كاشفا أن بعض عناصر حماس حاولوا التسلل عبر المعبر قبل يومين، لكننا لن نسمح بذلك.
وبحسب المتحدث الإسرائيلي نريد أن نقضي على البنية التحتية لحماس ونستهدف فقط من وصفهم بالإرهابيين في غزة.
وفي حين وجه الجيش الإسرائيلي بيانا جديدا لسكان مدينة غزة وشمال القطاع يحذرهم فيه من البقاء هناك، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن الجيش لن يستهدف المحور المحدد للإخلاء بين 8 صباحا والثانية عشرة ظهرا.
واليوم قال وزير القوات المسلحة البريطاني أن إسرائيل تعد نفسها لتدمير حركة حماس، مضيفا أن العملية ستعتمد على أفضل معلومات الاستخبارات، ولفت إلى أن الحكومة البريطانية تتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة القضاء التام على حماس.
واليوم عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل بعد جولة شملت الأردن والإمارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وعودة بلينكين الثانية إلى إسرائيل يبدو أنها تسبق الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي الأربعاء أو الخميس لتل أبيب.
وكان مصدر مطلع أفاد بأن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام بايدن أو جو بايدن بزيارة إسرائيل في وقت قريب بدعوة من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
وغدا يصل المستشار الألماني أولوف شولتز إلى إسرائيل ترجمة لإعلان تضامن بلاده مع تل أبيب بعد عملية طوفان الأقصى وقرارها حظر أنشطة حركة حماس على أراضيها.
وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا على رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وفي شأن المساعدات الإنسانية إلى القطاع أجاب أن إسرائيل لم تسمح مع الأسف حتى الآن بإدخالها إليها.
كولونا التي تنتقل من مصر إلى لبنان بعد الظهر حذرت من تدخل أطراف أخرى لاستغلال التصعيد الراهن في غزة.
رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سليم معروف أكد أن إسرائيل تحاول تمرير مخطط التهجير القسري بتعزيز فكرة المناطق الآمنة، وأن ثبات السكان في مناطقهم في شمال غزة ضحط مخطط الاحتلال.
سفيرة إسرائيل في لندن قالت من ناحيتها أن بلادها تعترف بوجود أزمة إنسانية في غزة.
مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال إنه يجب منح حق الوصول من دون عوائق للأمم المتحدة إلى القطاع، معتبرا أن المعاناة الإنسانية ولا يمكن أن تكون ورقة مساومة، ومشددا على أن الأولوية اليوم هي الحيلولة دون الانهيار التام لقطاع الصحة في غزة.
المتحدثة باسم الصليب الأحمر أكدت أن المساعدات الإضافية موجودة لكننا ننتظر السماح بإدخالها.
طهران وعبر وزارة خارجيتها رأت أن استمرار السلوك الإسرائيلي سيجر المنطقة إلى أزمة ويهدد الأمن، مطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، واعتبرت أن ما يحدث في القطاع مثال واضح على جرائم الحرب وانتهاك صريح لحقوق الإنسان، مكررة أن كل الاحتمالات واردة في حال استمر الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وغدا يعقد في مسقط اجتماع خليجي على مستوى وزراء الخارجية للبحث في تطورات غزة.
وسط هذه الأجواء، ذكرت وكالة الأونروا أن مراكز الوكالة جنوب غزة استقبلت نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، وأن تقديراتها تشير إلى وجود أكثر من مليون نازح في القطاع، وأوضحت أن هناك دمارا غير مسبوق في غزة وأن احتياجات النازحين تفوق طاقتها، مشيرة إلى أن السكان يشربون مياها ملوثة.
وزارة الداخلية في غزة حذرت من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 قتيل تحت أنقاض المنازل المدمرة.
بالتوازي، وجه وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد في مستشفيات في محافظة القاهرة والجيزة وشمال سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية تحسبا لتداعيات الأزمة في القطاع.
ميدانيا، سقط قرابة الواحدة إلا 3 دقائق من بعد الظهر صاروخ مقابل شواطئ تل أبيب بالتزامن مع غارات إسرائيلية تجددت على مناطق مختلفة من قطاع غزة، من بينها بيت لاهيا، تل الهوى، وحي التفاح، وحي الشجاعية.
وظهرا دوت صفارات الإنذار في منطقة مودعين بين القدس وتل أبيب، إضافة إلى بلدات عدة في وسط إسرائيل. وأطلقت حماس دفعة صواريخ جديدة على مستوطنتي عسقلان وأسدود، كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت ظهرا مطار بن غوريون قرب تل أبيب برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.
وفي الميدانيات، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت في مخيم عقب جبر قرب مدينة أريحة في الضفة الغربية، وأن شابا آخر توفي في مدينة طول كرم نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية.
والليلة الماضية اعتقلت القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة، من بينهم قيادي في حركة حماس وصحفيين، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. النادي لفت إلى أن من بين المعتقلين القيادي في حماس كريم عياد من مخيم الدهيشة في جنوب بيت لحم.
وفي جديد الإحصاءات، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 2750 قتيلا و 9700 مصابا.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال الذين يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كيلومترين من الحدود اللبنانية إلى أماكن إقامة تمولها الدولة.
وقال الناطق العسكري الإسرائيلي أن الجيش عزز قواته على الحدود الشمالية وسيرد بحزم وقوة على كل عملية ضده، مضيفا أن إيران أعطت التوجيهات لحزب الله لتنفيذ هجمات الأمس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وكانت صفارات الإنذار دوت صباحا في مستوطنتي بئيري وناحل عوز في غلاف غزة.
واليوم أعلن حزب الله أنه استهدف أمس تجمع مدرعات للجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ الموجهة، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة ردا على قتل وجرح الصحفيين في بلدة علم الشعب والمدنيين في بلدة شبعة. ونشر الحزب فيديو يظهر لحظة وقوع العملية.
وظهرا رصد إطلاق نار متقطع من الجانب الإسرائيلي طال محيط مراكز عسكرية لجهة رميش وعيت الشعب.
وعلى هامش الحرب، قال نائب مدير شؤون الشرف الإيراني في منظمة الحج والعمرة حميد رضا محمدي إن طهران أوقفت رحلات الحج من أراضيها إلى سوريا حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع في غزة وتصاعد الصراعات الناجمة عن الحرب الأخيرة، وأن إيقاف الرحلات يرتبط أيضا بالالتزام بالقضايا الأمنية. رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أنه ما بعد مراقبة الخطاب الإيراني والإسرائيلي منذ السبت يبدو وكأن الخطوة اتخذت للدخول في الحرب، لافتا إلى أن حزب الله يحرص على نفسه وبيئته والمكان الذي يعيش فيه جغرافيا ولكن ليس على لبنان. وقال عبر برنامج الجمهورية القوية من لبنان الحر:
حزب الله اللي هو الزراع العسكري الطويل لإيران بده يعلي نسبة لبنانيته أمام انتمائه إلى مشروع إيديولوجي منطلق من الثورة الإيرانية في إيران. إذا ما بدأ المفهوم اللبناني بعقله وبمفاهيمه بيكون نحن عم يعني بغطسنا بمعركة خليني أقول نحن منا added value عليها، نحن رح نصير ننضم لحالة المآسي وحالة الدمار. حشروا حالهم كلهم بالزاوية لدرجة إسرائيل إذا ما ردت هي ببداية نهايتها، وإذا ردت يعني حماس بنهايتها، وإذا دخل حزب الله يعني لبنان ما بعرف شو بده يصير فيه، وإذا إيران دخلت يعني عم تحكي عن حرب ممكن تمدع أكتر، يعني بدك تشوفي روسيا شو بدها تعمل، بدك تشوفي يعني شغلة كبيرة كتير. فوين رايحين نحنا نحكش حالنا؟ نحنا ماشي يعني نحنا ريشة بهالمعركة، على قليل نرحم حالنا. عم يجوا الدول اللي بتحبنا من فرنسا وغيرهم، يعني ارحموا حالكم بس، معلوماتنا شال كبير كتير، ارحموا حالكم بس تتبقوا، وقال بتروحوا ماشي انتوا ما ماشي ريشي بهالعاصفة.
والآن ننتقل إلى جديد قسم الأخبار. استيل،
نعم توني، الجديد هو تصريح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أكد فيه أن الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لإبقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع وأبعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة، وشدد على أن الاتصالات تتم بعيدا عن الإثارة الإعلامية حرصا على نجاحها ولعدم إثارة الهلع عند الناس، معتبرا أن الاتهامات التي توجه إلى الحكومة بالتقصير هي اتهامات سياسية للتحامل ولا أساس لها على أرض الواقع. وأيضا جدد التأكيد خلال لقاءاته في السراي الحكومي أن لبنان في عين العاصفة والمنطقة ككل في وضع صعب، وقال هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمل. وأيضا قال في إسرائيل شكلوا حكومة في أسرع وقت، فلنتوحد لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جامعة. هذا أبرز ما جاء في كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب لقاءاته في السراي الحكومي.
شكرا استيل.
العين على مطار بيروت، فهل يكون هدفا لإسرائيل؟ ستريدة بعينه.
عين على الحدث.
يتخوف اللبنانيون من تطور الأحداث جنوبا، وأن يتوسع التوتر في الداخل اللبناني ويصل إلى بيروت في ظل تحليق بين ليلة وأخرى في أجواء بيروت والجناح لطائرة أمكا إسرائيلية والتي اقتربت من منطقة الطيران في محيط مطار بيروت. واليوم تردد أن شركة الميدل إيست أرسلت طائرتين من أسطولها الجوي إلى مطار إسطنبول كإجراء وقائي، وقد أبلغت الطيارين بأنهم قد يحطون في أي لحظة بطائراتهم في المطار التركي إذا ما تعرض مطار بيروت للقصف. وتعليقا على هذا الأمر، أكدت مصادر معنية في الميدل إيست للبنان الحر أن 5 طائرات عمدت شركة الميدل إيست إلى إخراجها إلى تركيا من أصل 24 طائرة التي تملكها، والخطوة طبيعية وتندرج في إطار الجدول الذي تعتمده مع نهاية موسم الصيف ولا حاجة لاستخدامها خارج موسم الذروة. ونفت المصادر وجود قرار للشركة بإجلاء طائراتها إلى أي دولة حتى الآن، وهي لا تزال تعمل حاليا وفق الجدول المعتمد. كذلك شددت مصادر مواكبة على أن للبلد منفذا حدوديا واحدا في وقت يتقصد فيه حزب الله رفض تفعيل مطار الإقلاعات لأنه يريد ابتزاز اللبنانيين من جهة، وللتصوير للرأي العام في حال تم قصف المطار أن إسرائيل عزلت لبنان عن العالم، مؤكدة أن حزب الله يحتمي باللبنانيين وبالبنى التحتية. وحذرت المصادر عينها من خطورة قصف مطار بيروت، مشيرة إلى أن حزب الله يستخدم كل لبنان كمنصات له.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
ومع تفاقم الأوضاع، هل المستشفيات جاهزة لاحتمال الحرب؟ ريشار حرفوش.
مع توسيع رقعة الضربات الإسرائيلية والرد المضاد، ارتفعت نسبة الجرحى حدوديا، وبات من الضروري دراسة جهوزية مستشفيات لبنان لاستقبال عدد أكبر من الجرحى في حال تفاقم الأمور. وفي هذا السياق أوضح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عبر لبنان الحر أن المستشفيات اللبنانية بجهوزية نسبية.
يعني ما في جهوزية بالمعنى المطلق حسب كيف بدها تكون نوعية العمليات الحربية اللي بدها تصير. يعني شفنا مثلا بقطاع غزة أول ما فاتوا ضربوا المستشفيات والمستشفيات الشغالة طلبوا منا إخلاءها، وبالتالي يعني بحالة مثل هذه ما في ولا جهوزية بتكون لها تأثير. ولكن إذا كانت عمليات حربية مثلا شبيهة باللي صار سنة 2006 إجمالا، يعني نحن عم نشتغل مع وزارة الصحة لحتى نعمل شبكة مستشفيات بكل المناطق تستقبل الجرحى، لأنه مش كل المستشفيات قادرة تقوم بهالحملة هذه. أنت بتعرف يعني وضع المستشفيات، بعض المستشفيات دقيق وما عندهم إمكانيات أنهم يستقبلوا جرحى. رح نعمل شبكة بكل منطقة يكون في عدد من المستشفيات قادرة أنه تعالج الكمية معينة من الجرحى، ويكون عندها الإمدادات الكافية، يكون عندها اللوازم الطبية، الأدوية، الطواقم الطبية، يكون عندها جهوزية معقولة للعمل هذا. جاهزة، ولكن على شرط أنه ما تنقصف، ما تتسكر، ما تستهدف، ما يستهدفوا سيارات الإسعاف.
بالنسبة للأدوية والمواد المخدرة كرمال البنج وغيرهم، متوافر بكمية كبيرة في حال كان في ازدياد لعدد الجرحى مثلا؟
نحن وزارة الصحة عملت اتصالات مع المستوردين يلي بيجيبوا هالأدوية والمستلزمات، وفي مخزون بيكفي لها مبدئيا لمدة 3 أشهر. من هالناحية هذه ما في خوف كبير يعني إجمالا.
بالمختصر يبدو أن لبنان جاهز طبيا بشكل نسبي، ولكن هل يتحمل مزيدا من الكوارث على الصعيد الاجتماعي؟
النازحون على طاولة مجلس الأمن الفرعي في الشمال. محسن السأل.
عقد مجلس الأمن الفرعي في الشمال اجتماعا في سرايا طرابلس برئاسة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة ومشاركة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد شعراني وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وقائم مقامي الأقضية الشمالية. وبحث المجتمعون مختلف الأوضاع العامة في الشمال، لا سيما الموضوع المتعلق بالنازحين السوريين وتنفيذ كتب وتعاميم وزير الداخلية القاضي بسام مولوي. المحافظ نهرة أكد أن المجتمعين بحثوا أيضا موضوع المخالفات المتزايدة في طرابلس وجوارها والوضع الأمني برمته في طرابلس والشمال.
أخذنا إجراءات تتعلق بالنزوح السوري والسوريين الغير شرعيين بكافة المناطق والبلدات اللبنانية، وأخذنا قرارات بضرورة تنظيمهم وقمع المخالفات المرتكبة من قبلهم، وخاصة فيما خص المحلات والعمالة غير الشرعية، وطلبنا من القائم مقامين إبلاغ جميع البلديات بضرورة إجراء المسح النهائي والشامل لكافة النازحين السوريين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط حالة النزوح والإقامة غير الشرعية لهؤلاء.
محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
هل يكتمل النصاب ويتجدد المطبخ التشريعي؟ هنادي سمرة.
من المقرر أن تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب غدا للتجديد للمطبخ التشريعي بناء لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي جلسة إلزامية عملا بأحكام المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أمين نيسر وثلاثة مفوضين، وعملا أيضا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية ومن ثم الرؤساء والمقررين خارج القاعة العامة. وهذه الجلسة رغم إلزاميتها تبقى رهن تأمين النصاب القانوني وسط اعتراض بعض الكتل النيابية على المشاركة في أي جلسة عامة أو تشريعية خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية. وفي المجلس لجنة المال والموازنة وفي إطار مناقشة مشروع موازنة 2024 والموازنات الملحقة كثفت اجتماعاتها لهذا الأسبوع، وبدأت اليوم بدراسة مواد المشروع برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بعد أن كانت استمعت من خليل في الجلسة الأولى إلى الواقع المالي وحقيقة الأرقام، على أن تجتمع مجددا الأربعاء. بدورها لجنة الصحة برئاسة النائب دكتور بلال عبدالله عقدت جلسة طلعت خلالها من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض على الواقع الصحي وحاجاته في ظل التطورات الراهنة. أما عضو تكتل لبنان القوي النائب سمو أبراميا فعقد مؤتمرا صحفيا خصصه لملف النزوح السوري وحصيلة الجولة الأوروبية التي قام بها ولقاءاته في البرلمان الأوروبي ومجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين بعد أن سلمهم تقريرا حول واقع النزوح الذي يشكل خطورة على الكيان اللبناني. كما قال من ساحة النجم هنادي السمرة، لبنان الحر.
وداع مؤثر للزميلة جيزيل خوري، معنا مباشرة من كاتدرائية مرجرجس بيروت. عبدو متى، تفضل عبدو.
يسجل منذ الواحدة والربع جثمان العالمية جيزيل خوري في كاتدرائية مرجرجس وسط بيروت، حيث سيترأس راعي أبرشية بيروت للمواطن المطران بولس عبد الساتر صلاة الجنازة اللي راح تأتي عند السادسة، وسيمثل وزير الإعلام المهندس زياد مكاري رئيس الحكومة نجيب بيقاطي والنائب جورج عايس رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سليم جعجع. وكان صالون الكنيسة غص منذ الواحدة بالمعزين ومن أبرزهم رئيس الحكومة نجيب بيقاطي الذي قال نودع وجها إعلاميا كان مميزا في لبنان، مستذكرا البرامج والمقابلات التي أجراها معها في مسيرتها الإعلامية. وقال الراحلة كانت لبنانية بامتياز ووطنية بكل ما للكلمة من معنى، لبنانية خاصة بقبولها الرأي الآخر وقولها رأيها بحرية. النائب بالحمر ياشمي قال جيزيل خوري طاقة إعلامية وطاقة حرية لا تعوض، ونحن بحاجة للأحرار أمثالها على الأرض، ومن المبكر الصعود إلى فوق. ومن المعزين النواب هي الحريري زياد الخواط نديم جميل ملح مرياشي وضاح الصادق ميشيل دويهي ألان عون سيمو أبي رميا النائب السابق هادي حبيش مديرة المكتب الإعلامي للدكتور سمير جعجع أنطوانات جعجع رئيس الرابطة المارونية المحامي جوزيف أبو شرف ورئيس الرابطة المارونية الدكتور خليل كرم عفواً والمحامي جوزيف أبو شرف ورئيس بلدية بلاط عبد العتي إضافة إلى شخصيات. وقد وصل في هذه الأثناء النائب مروان حمادي. هذا كل شيء، مزيد من التفاصيل في نشرة الخامسة إلى الربع.
شكرا عبدو.
يتكرر مشهد السيول على طرقات لبنان مع كل يوم ماطر، فبعد تساقط الأمطار بغزارة فاضت المياه عند بوابة الوصول في مطار رفيق الحريري الدولي، وعقب فيضان نهر الغدير في بيروت صباحا غمرت المياه الأحياء السكنية والسيارات، كما تجمعت مياه الأمطار على الطريق تحت جسر الحزمي ما أعاق حركة مرور السيارات، وغمرت المياه منازل في الحدث، وغرق مستشفى قلب يسوع في الحزمية بالمياه، وناشد الجهات المعنية التدخل فورا، وطلبت غرفة التحكم من السائقين عدم سلوك طريق أنفاق المطار بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه.
أسل صهيون وصفحة المتفرقات.
جالت فرق مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب على محطات المحروقات في محورين، الأول شمل بلدات البيسرية كوثرية السياد وقعقعية الصنوبر، والثاني بلدات جوية المجادل والشهبية. سطرت في خلالها ثلاثة محاضر ضبط في البيسرية وآخر في جوية لعدم التزام المحطات التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمعتمدة لتعرفة الوقود 95 أوكتان والمازوت. وقع وزير المال يوسف خليل مذكرة إدارية يعفف فيها من دفع رسم الإنشاءات مضاعفا من قبل أصحاب العلاقة الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقاراتهم ضمن مهلة الستة أشهر، إذا طلبوا تسجيل هذه التغييرات في السجل العقاري ودفعوا الرسوم المتوجبة قبل تاريخ الأول من نيسان 2024. استنكرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان ما ارتكبته مجموعة من الخارجين عن القانون باقتحامها مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل واعتدائها على الموظفين والأطباء والتعدي بالضرب على أحدهم، مما استدعى نقله فورا إلى قسم العناية الفائقة بسبب خطورة إصابته. ورأت النقابة أن الاعتداءات المتكررة على المستشفيات والتواقم الإدارية والطبية والتمريضية من دون معالجة جذرية وفعالة وتوقيف توقيف الفاعلين ومحاكمتهم ستستمر طالما السلطات المختصة لا سيما القضائية والأمنية منها لم تتخذ بعد الإجراءات والتدابير الحاسمة.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 89,350 ليرة و 89,650 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومع جوسلين أبو فارس في مصلحة الأرصاد الجوية. جوسلين، رجعت الشتوية.
صحيح، بس
ومصيبة.
ايه علاج، بس هي المنخفض الجوي الذروة توعيته قطعت، يعني هلا اعتبارا من بعد الظهر اليوم بلش تتراجع، بس بيبقى الطقس متقلب لنهار الجمعة تفصيليا. يعني اليوم بعدنا مكملين بغيم، يعني الطقس بيكون غائم، معنا ضباب كثيف على المرتفعات خاصة هلا بالفترة المسائية، انخفاض بدرجات الحرارة، أكيد تدنت عن معدلاتها الموسمية بحدود 3 درجات، في عنا تساقط للأمطار عم بتكون غزيرة أحيانا بعد هلا بنهارات ببعض الأماكن مع برق ورعد خلال الفترة المسائية، بس بتصير أمطار متفرقة يعني بطل في احتمال لبرق ورعد. بكرة الثلاثة طقسنا مكمل غائم جزئيا، في عنا ضباب على المرتفعات بالفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة المناطق الجبلية بشكل محدود واحتمال لتساقط بعض الأمطار الخفيفة بالمناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر. الأربعة عنا الطقس قبل الظهر طقس جيد يعتبر، في احتمال كتير خفيف للأمطار بالمناطق الشمال، بس اعتبارا من الفترة المسائية بترجع الأمطار خاصة بمناطق شمالية مع رياح ناشطة واحتمال لبرق ورعد. الخميس بنرجع الطقس غائم، في عنا تساقط لأمطار متفرقة بتشتد أحيانا وبتستمر لصباح الجمعة. بالنسبة لدرجات الحرارة لبكرة على الساحل رح تتراوح من 18 ل 26 درجة، فوق جبال من 13 ل 23 وبالداخل من 13 ل 26. الرياح السطحية الغالبة عم بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة، والرؤية سيئة على الجبال متوسطة على الساحل، وبفترة غازات الأمطار أكيد بتكون سيئة حتى على الساحل، والرطوبة النسبية بين 65% و85%، أما البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة. وهذا كل شيء لليوم.
شكرا جوسلي. ختاما نذكر بالعناوين. معبر رفح بين تضارب المعلومات عن فتحه واستمرار إغلاقه، وإسرائيل تنفي التوصل إلى هدنة مؤقتة في جنوب القطاع. طهران، كل الاحتمالات واردة في حال استمر الهجوم على غزة وبايدن في إسرائيل الأربعاء أو الخميس. تل أبيب تعزز قواتها على الحدود الشمالية، تتهم إيران بإعطاء الأوامر لحزب الله لشن الهجمات أمس وتتوعد بالرد. ميقاتي، لا مصلحة لأحد بفتح جبهة من الجنوب. وفادي كرم عبر لبنان الحر، رسالة الدول الصديقة، ارحموا أنفسكم، أنتم ريشة في هذه العاصفة. بعد مطارات سوريا الخوف على مطار بيروت، تقرير خاص. النشر انتهت، أخرجها فريدي سابا. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.